بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن الأمر كله لله، وأن النصر من عند الله، ينصر من يشاء بفضله، ويخذل من يشاء بعدله، وأنه سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، له في ذلك كمال الفضل والحكمة والعدل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا قضى الله عز وجل بنصركم وكتب ذلك فلا غالب لكم، فلن يغلبكم شيء، ولو اجتمع عليكم من بأقطارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ونصر الله عز وجل لعباده له أسباب، وأعظم أسبابه أن ينصر العبد دين الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوله فلا غالب لكم لا نافية للجنس، وغالب اسمها ولكم الخبر. وإن يخذلكم، والخذيل ترك النصر، أن يوكلكم إلى أنفسكم، وأن يمنع عنكم أسباب النصر، وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من الذي ينصركم من بعد الله، فإنه لا نصر إلا من عند الله، يكتبه الله سبحانه وتعالى. وأن يخذلكم فمن ذا الذي، من هذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، رجوع إلى الأمر بالتوكل، وأنه من أسباب النصر، بل من أعظم أسبابها. والتوكل في هذه الآية وفي ختمها يتضمن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح، فالقلب يكون معلقا بالله، صادق الارتباط والاعتماد على الله، وباللسان يدعو الله عز وجل ويلجأ إلى الله عز وجل بلسانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كثيرا، ولا سيما عند المعارك الشداد العظام وبالجوارح، أن يعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما كتبه الله عز وجل كان، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا لم يكتب لك نصر وقد أديت الأسباب التي طلبت منك فلست بملوم، بل أنت مأجور على ما قمت به من اتباع رضوان الله، وما قدره الله عز وجل عليك فهو ابتلاء منه سبحانه. ثم قال سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو في الأصل الأخذ من الغنائم قبل قسمتها، غلول في باب المعارك والغنائم الأخذ منها قبل قسمتها، قبل أن يكون الحق خالصا لك، حين يكون الحق مشتركا بينك وبين غيرك، وإن كان لك وجه حق فيه فتأخذ قبل أن يصير خالصا لك، قبل أن تقسم تصير في نصيبك وقسمك، هذا غلول. وما كان لنبي أن يغل، لأن الأنبياء مرسلون من عند الله، اصطفاهم الله واختارهم، ولا هم لهم في الدنيا، وليس النبي إلا القدوة لمن بعده، فالنبي لا يكون غالا وآخذا بغير حق. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل هذا عموم، لأن من شرطية تفيد العموم، تفيد الإبهام، والإبهام يفيد العموم. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فهو تهديد لكل من غل وأخذ شيئا بغير حقه. لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. صدقة من غلول لا يقبلها الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن ذلك ما جاءت فيه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من استعملناه على شيء فليجئ بقليله وكثيره، استعملناه على شيء يكون أمينا فليجئ بقليله وكثيره لا يغل منه شيئا. وقال: فلا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة له بعير له رغاء، يحمل بعيرا له رغاء، يحمل بعيرا قد خذه قبل أن يكون من نصيبه، أو بقرة لها خوار. الرغاء صوت الإبل، والخوار صوت الثيران، صوت العجول، أو شاة تيعر، أي تصيح كما يصيح تصيح الشياه، أو يحمل نعلين تصفقان. فيقول: يا محمد أي يريد النجاة يوم القيامة، فأقول: قد بلغتك. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وتخيل هذا الموقف، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، يأتي بما غل يوم القيامة بقليل أو كثير. يوم القيامة فيها فضائح، فيها أمور عظام، تخيل ذلك الذي يحمل البعير، ذاك الذي يحمل البقرة، وذاك الذي يحمل الشاه، وذاك الذي يحمل النعال التي أخذها بغير وجه حق، كيف إذا كان سارقا لهذه الأشياء من الناس معتديا يحملها؟ من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين، ظلم قيد شبر طوقه، جعل على رقبته كالطوق من 7 أراضين، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يحمل وزرة على ظهره. تخيل كيف تلك المواقف العظام، إهانة عظيمة، إهانة عظيمة إلى من يأخذ الشيء بغير حقه من أراضي أو عقارات أو بيوت أو سيارات أو سرقات أو غير ذلك. حتى هذا الفاسق الذي يسرق النعال من المساجد، السارق الذليل الهين من أي مسجد من المساجد، لو تخيل أنه يوم القيامة يأتي والنعال معلقة على رقبته، كم يا نعال، نعلان تصفقان هذه نعال بالجملة، كيف إذا كان قد سرق ما يكون من العربية أو دينة؟ يوم القيامة سارق النعال والنعال تصفق في رقبته، والناس ينظرون إلى هذه الإهانة العظيمة عليه. قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كل نفس توفى ما كسبت وما عملت وهم لا يظلمون. ولهذا كن عبد الله المظلوم ولا تكن الظالم، إذا دار الأمر بين هذا أو هذا، لأنك إذا كنت الظالم فإنه سيأخذ الحق منك يوم القيامة، وإذا كنت المظلوم ستعطى الحق. نعم، والمقصود إقامة شرع الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضي الله مما تستقيم به حياة الناس. وقول الله سبحانه وتعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي كل ما كسبت توفاه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون، لا يبخس من أجره ولا يظلم فيوضع فوقه شيء لم يفعله. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى وما كان لنبي أن يغل، أي لا ينبغي أن يخون، قاله ابن عباس وغير واحد، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد، ما ينبغي لنبي أن يخون. ومن طريق خصيف عن عكرمة، خصيف الذي هو قال له سنيد وكذا، فيه ضعف في روايته التفسير عن عكرمة، قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل أن يخون. الأثر لم يثبت، خصيف بن عبد الرحمن الراجح ضعفه، وقد جاء من طريق أخرى أيضا فيها خصيف. وفيها إرسال، أن ذلك من اتهام المنافقين، اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد. قال ابن كثير: وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم، وهذه تبرئة له عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك، وما كان لنبي أن يغل. هذه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم، دفاع من الله عن نبيه من كلام هؤلاء المنافقين. وقد دافع الله عز وجل عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام المنافقين أيضا. المنافقون ومن تأثر بهم ممن أشاعوا قضية الإفك قالوا ما قالوا، فأنزل الله عز وجل التبرئة. والمنافقون هنا قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فأنزل الله عز وجل التبرئة. وما كان لنبي أن يغل، وقال هناك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآيات. فالله يدافع عن نبيه وعن أزواج نبيه وعن أصحاب نبيه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا القول الأول. القول الثاني: وما كان لنبي أن يغل، أي يقسم، بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا. كون الغلول معناه أنه يعطي بعضا ويترك بعضا. مروي عن ابن عباس وابن إسحاق والضحاك نعم عن ابن عباس والضحاك وقال ابن إسحاق بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. هذا قول ثالث. هذا قول ثالث. وهناك قراءة شاذة: وما كان النبي أن يغل، يغل أي يخان. وذلك أن بعض أصحابه كان قد غل بعض الشيء من الغنائم. وقيل يغل أي يتهم. هذا حاصل هذه الأقوال. ولهذا ستجد ابن الجوزي رحمه الله يجمعها ويرتبها ترتيبا جيدا. فائدة تفسير ابن الجوزي على التفاسير الأخرى أو ميزته أنه ينسق الأقوال ويرتبها وينسبها إلى أصحابها بترتيب سهل، فيقول: قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. ولهذا قال في سبب نزولها سبعة أقوال، ابن الجوزي يقول، ثم ذكر بعضا مما تقدم. وقد علمت أنه لم يثبت من ذلك شيء، وهي عامة. قال: واختلف القراء في يغل، فقرأ ابن كثير وعاصم وابو عمرو بفتح الياء وضم الغين، ومعناها يخون. وما معنى الخيانة أن يغل أن يخون؟ قيل: خيانة المال على قول الأكثرين، والثاني خيانة الوحي على قول القرظي وابن إسحاق. وقرأ الباقون يغل، وما كان لنبي أن يغل، ولها وجهان: أن يكون المعنى يخان، أي أن يخونه أصحابه، قاله الحسن بن قتيبة. الثاني أن يخون، أي ينسب إلى الخيانة. فعاد الأمر إلى ما ذكرناه لكنه مرتب. قال: وهذه الآية من ألطف التعريض، إذ قد ثبتت براءة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول، فدل على أن الغلول في غيره، أن الغلول ليس في النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إن كان هناك غلول سيكون في غيره. ومن يغلل، قوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: الغلول أخذ شيء من المغنم خفية، ومنه الغلالة، وهي ثوب يلبس تحت الثياب، والغلل وهو الماء الذي يجري بين الشجر يكون شيء فيه خفاء، والغل وهو الحقد الكامن في الصدر أيضا مخفي. وأصل الباب الاختفاء، إذن الغلول أخذ شيء من المغنم خفية خفية، ومنه الغلالة ثوب يلبس تحت الثياب، غلالة التي هي الفنيلة غلالة. والغلل الماء الذي يجري بين الشجر يكون مخفيا، والغل الحقد الكامن في الصدر. فأصل الباب الاختفاء الاختفاء. وفي قوله يأتي بما غل يوم القيامة ثلاثة أقوال، أحدها أنه يأتي بما غله يحمله، يعيده ما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة، ثم ذكر حديث لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا. ثم ذكر بقية الحديث أن يأتي بما غل أن يأتي به حقيقة، هذا زيادة على الذي ذكرناه قبل. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبه بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا. قال لا ألفين، قال لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، حمحمة صوت الفرس، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا فقد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، صامت الدينار والدرهم، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال الرغاء صوت البعير، والثغاء صوت الشاه، والنفس ما يغل من السبي، والرقاع الثياب، والصامت المال. إذن يأتي بما غل يوم القيامة حقيقة يحمله. القول الثاني أنه يأتي حاملا إثم ما غل. القول الثالث أنه يرد عوض ما غل من حسناته، والقول الأول أصح لمكان الأثر الصحيح. القول الأول أصح أنه قد ورد به حديث صحيح. وإذا حمل البعير سيحمل إثمه، سيحمل إثمه، والله المستعان. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في الصحيح المسند من أسباب النزول ذكر الشيخ رحمه الله عند قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، ذكر من عند الطبراني إلى سنده إلى سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا فردت رايته، ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب، فنزلت الآية وما كان للنبي أن يغل. على هذا كان على القراءة الأخرى أن يغل. قال الهيثمي في المجمع والسيوطي في لباب النقول رجاله ثقات. قال شيخنا رحمه الله الأمر كما قال من حيث الرجال، لكن حبيب بن أبي ثابت مدلس ولم يصرح بالتحديث، وهو وإن كان قد سمع من ابن عباس وقد أثبت له علي بن المديني لقي بن عباس كما في جامع التحصيل، وأثبت له العجلي السماع من ابن عباس كما في تهذيب التهذيب، لكنه مدلس وقد روى عن ابن عباس بواسطتين وهما محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأبوه كما في تحقيق الإلزامات والتتبع، فعلم بهذا أن الحديث ضعيف بهذا السند بسبب ماذا؟ بسبب التدليس، تدليس حبيب بن أبي ثابت. قال سبب آخر للآية لم يصح، سبب آخر للآية لم يصح، ذكر بسنده عن مجاهد عن ابن عباس عند الطبراني أيضا أنه كان يقرأ وما كان للنبي أن يغل، قال وكيف لا يكون أن يغل، وكيف لا يكون له أن يغل وله أن يقتل، قال الله وله أن يقتل، قال الله ويقتلون الأنبياء، ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، يعني معناه وما كان للنبي أن يغل أي أن يكون هناك من يغله ويأخذ غنائم خفي عنه. قل كيف هذا مع أن في الأمم السابقة وجد من فعلوا بأنبيائهم ما هو أعظم من هذا أنهم قتلوهم، ولكن المنافقين تفسير الآية الآن عند ابن عباس، ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فأنزل الله عز وجل الآية. قال الشيخ الحديث رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني فلم أجد له ترجمة، إلى قوله بعد ذكر طريق خصيف بن عبد الرحمن، قال أبو عبد الرحمن وهو شيخنا رحمه الله خصيف ضعفه الأكثرون وقد اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرسله كما من طريق مقسم مرسلا، وتارة يقول عن مقسم، وتارة يقول عن عكرمة، وتارة يقول عن عكرمة أو غيره كما في تفسير ابن جرير، هذا طريق خصيف أيضا فيها ما فيها. آخر شيء قال ثم وجدت له طريقا صالحا للحجية، هذه الفائدة. قال الإمام البزار ساق بسنده إلى ابن عباس من طريق الزبير ابن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس في الآية ما كان النبي أن يتهمه أصحابه، قال شيخنا رحمه الله وهذا الأثر وإن لم يكن فيه سبب نزول فله ما يؤيده، نعم وإن لم يكن له سبب نزول فإنه يؤيد ما تقدم من سبب النزول عن ابن عباس والله أعلم، بمعنى أن الشيخ رحمه الله حاول أن يجمع من هنا وهنا وهنا، وجد الصريح ضعيف والصحيح ليس بصريح، فجعل هذا مؤيدا لهذا، ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه، هذا الثابت عن ابن عباس عند البزار، والله تعالى أعلم. تفضل وبارك الله فيكم.